الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، في عصر يومنا هذا الجمعة 17 من ذي الحجة الحرام لعام 41 و400 ألف، وفي دار شيخنا المبارك أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله ووفقه وسدده لكل خير، نتذاكر معكم مع ما قد أكرمنا وفقه الله وحفظه بالأمس بالمحاضرة، إلا أنه لمزيد إكرام كلفنا أيضا بهذه النصيحة والتوجيه، الذي أسأل الله عز وجل أن يوفق وأن يسدد لكل خير. عباد الله، في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الفلاح في جميع النواحي العقدية والعبادية والعملية القلبية والظاهرة. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين قد أتمه الله وأكمله سبحانه وتعالى، ففيه كل ما يحتاج إليه العبد، سواء في أموره الدنيوية أو في أموره الدينية. ما فرطنا في الكتاب من شيء، على تفسير من يفسر الآية بأن الكتاب المراد به القرآن. وقال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، تعارضات بين أخباره وأحكامه، ولكن لما كان كله من عند الله، سواء القرآن أو ما أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام من سنته، لم يكن هناك ثم التعارض، وإنما كان هناك الدين الخالص السليم من الشوائب والمتعارضات والمختلفات. يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هذه الآية آية عظيمة، تبين حال المؤمن مع أخيه. فالله عز وجل لم يسمهم أصحاب أو يطلق عليهم غير ذلك من الألفاظ، وإنما قال أخوة، لأن الأخ يحرص على أخيه، على سلامته، على سمعته، على كل ما يتعلق به، كما يحرص على نفسه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. جاء في رواية من الخير، وهذا هو المراد بالرواية وبغيرها أن الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم في خبرهما أنه لا يكمل إيمان العبد حتى يحب لأخيه المسلم المؤمن ما يحب لنفسه من الخير والهدى والصلاح. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب للأخوة مثلا، للأخوة الدينية ضرب لها مثلا عظيما، قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فلا أبلغ من هذا المثل في وصف الأخوة، أن الإنسان لأخيه كالعضو في البدن، إذا أصاب العضو أي ألم تألم له جميع البدن، فكذلك إذا حصل أمر على الأخ تجد الأخ الآخر يتألم له، هذا يدعو له وهذا يوجهه لما يوصله إلى سبيل السلامة وهذا يعينه إلى غير ذلك من الأمور التي يحافظ بها على هذا البدن. فالإنسان إذا مرض بدنه بادر إلى علاجه، وإذا لم يقم بعلاجه فسد وربما قطع وبطر ذلك العضو. فهكذا المؤمنون مع بعضهم كحال البدن، لا بد أن الإنسان يسعى في علاج بدنه وإصلاح بدنه بما يكون سببا لسلامته، فكذلك يسعى في إصلاح نفسه وإصلاح غيره بما يكون سببا لسلامة المجتمع المسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان أو كالبنان، يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل آخر لحال المؤمنين مع بعضهم، هل يقوم البناء بدون لبنات تجمع مع بعضها، بدون ما يرابط البناء مع بعضه؟ لا يمكن أن يقوم. وكذلك الواحد بنفسه قد يعجز عن القيام بشأنه، فلذلك يحتاج إلى الأخ أن يكون مؤازرا ومناصرا ومعينا ومؤيدا إلى غير ذلك من الأسباب التي جعلها الله عز وجل شرعية وقدرية يصلح بها حال المجتمع. والنبي صلى الله عليه وسلم لشدة هذا الأمر ولعظمة هذا الأمر أول ما نزل المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، آخى بينهم أخوة حتى كانوا كأخوة النسب مع ما هم فيه من أخوة العقيدة والدين، حتى أن بعضهم ربما ورث الآخر، حتى أنزل الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. آخى بينهم، فكان شأنهم عظيم في هذا الباب، يحب المهاجر للأنصار ما يحب لنفسه، ويحب الأنصار للمهاجر ما يحب لنفسه، بل ضربوا أمثلة عظيمة في قوة الأخوة الإيمانية والأخوة التي ألازمهم ووجههم بها النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى عبد الرحمن بن عوف لما جاء إلى سعد بن الربيع وكان أخوه في الإسلام، قال له سعد: يا عبد الرحمن، لي زوجتان، انظر أيهما تحب أطلقها لك، وعندي مال أشاطرك شطر مالي. قال: بارك الله لك في زوجك وبارك الله لك في مالك، دلني على السوق. أمر عظيم وحادث جميل جليل يدل على عظمة الأخوة في قلوب المؤمنين من المهاجرين والأنصار، بل بلغ الأمر بالأنصار أنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، قلة وجوع ونحو ذلك مما ينزل بالإنسان فمع ذلك كانوا يؤثرون على أنفسهم. أبو طلحة رضي الله عنه لما أضاف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاهم طعام أبنائه طعام أبنائه، وأمر زوجه أن يعلل الأبناء حتى يقع منهم النوم، فوقع منهم النوم، وأوهموا الضيف أنهم يأكلون. أخوة وتفاني في المحافظة على هذه الأخوة، فشأن الأخوة عظيم. الأخ للأخ كاليد للأخرى، لا يمكن لليد الواحدة أن تصفر، لا يمكن لليد الواحدة أن تقوم بشأنك. ويجرب هذا من كسرت يده أو جرحت أو أصيبت، سبحان الله، يعجز عن ربط العمامة وعن لبس السراويلات وعن لبس الفنيلة، يعجز عن تنظيف نفسه، يعجز عن تقديم أكله إلى غير ذلك. فهكذا الأخ للأخ كاليد للأخرى، الأخ الواحد لا يمكن أن يصنع شيئا، وربما تسلط عليه الشيطان وتسلط عليه أعوان الشيطان. لا سيما أهل السنة والجماعة هم أصحاب الدين الخالص الذي أوحاه الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هم أصحاب الطريق القويمة والصراط المستقيم، فما أشد حاجتهم إلى الأخوة فيما بينهم وإلى تنمية هذا الجانب والمحافظة عليه أشد من جميع الجوانب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب لما قام الإسلام وقويت شوكته وهدمت الأوثان وظهرت السنة، يأس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب في قوة الإسلام، ولكنه وجد له مدخلا آخر على المسلمين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن بالتحريش بينكم، يحرش بين المرء وزوجه، ويحرش بين الأخ وأخيه، ويحرش بين الابن وأبيه، ويحرش بين الشيخ وطالبه، ويحرش بين الصاحب وصاحبه، وبين الشريك وشريكه. فيحرص الشيطان على زعزعة روابط الأخوة بين أبناء المجتمع المسلم وبين أبناء المجتمع السني أكثر من غيرهم، لأن أولئك قد صاروا في حبائله ورضي منهم بما رضي من المخالفات الشرعية والكبائر التي يتعنوها ويطلبونها، بينما يبقى بين أهل السنة محرشا لإفساد روابطهم وقوتهم وإضعاف دعوتهم التي هي دعوة الله ودعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، لنكن على حذر من الشيطان وأعوان الشيطان الذين لا يقر لهم قرار إلا بتفتيت عضد السنة وأهل السنة، وما أكثر السبل والطرق التي يسلكونها لإفساد ذات البين، والله المستعان. إلا أن الإنسان ينبغي أن يكون نبيها، ينبغي أن يكون نبيها. قد يخطئ أخوك في حقك في وجهك أو في غير وجهك، قد يسيء قصدا أو بغير قصد، لكن لتكن معاملتك معه معاملة الأخ لأخيه، وسرعان ما يزول الشر مهما كان بين الأخوة من شرور، سرعان ما يزول إذا علموا قدر ما هم عليه من الأخوة وفضل هذا الأمر الذي هم عليه. تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا وإذا افترقن تكسرت آحادا. من مبادئ الدولة البريطانية لما غزت بلاد المسلمين: فرق تسد. فهكذا الشيطان وأعوان الشيطان وأهل البدع يسعون في تفريق المؤمنين وفي تفريق المسلمين للفت من عضدهم ولإضعاف دعوتهم، فلنكن على نباهة، إنما المؤمنون إخوة، فإذا وقع بينهم ما يستوجب ما يقع منهم من التهاجر والتقاطع والتدابر والتنافر، فما المطلوب؟ فأصلحوا بين أخويكم وبادروا إلى ذلك، لأن التأخر سبب لدخول الشيطان وإغار الصدور. ولهذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم مبادرا للإصلاح بين بني عمرو بن عوف لما وقع بينهم ما وقع من المضاربات ونحو ذلك، وتأخر عن صلاة العصر حتى صلى بالناس أبو بكر رضي الله عنه، وإنما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في حال الصلاة. أمر عظيم كان يسلكه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، تنازل عن حقه لما تكلم في عرض زوجه، لما رأى أن الصحابة قد وقع بينهم شيء مما ربما يضعف الأخوة، فجعل يهدئ شأنهم وترك حقه لله سبحانه وتعالى. أمثلة عظيمة. ولما وقع من أبي بكر رضي الله عنه ما وقع من القول لسلمان وصهيب وبلال رضي الله عنهم حين قالوا ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها، قال لعلك أغضبتهم يا أبا بكر، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فبادر أبو بكر رضي الله عنه إلى إزالة ما في نفوس إخوانه إن كان قد وقع شيء، مع أنهم كانوا على غاية عظيمة من سلامة الصدر على الصديق رضي الله عنه وعلى غيره، ومع ذلك جاء لهم وقال لعلي أغضبتكم يا أخوتاه، قالوا غفر الله لك يا أبا بكر، أو كما قال نعم عباد الله. فمصارعة إلى إصلاح ذات البين وإزالة أواصر ماذا ما يسبب إلى تقطيع وضعف أواصر الأخوة. ولو تأملنا المنهيات التي نهى عنها ربنا عز وجل ونهى عنها رسولنا صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن كثيرا منها يعود لسد ذرائع ما يوقع من التفرق بين الأخوان، وما يسبب من الهجر والتنافر وطاعة الشيطان. وأقرب مثال على ذلك ما في هذه السورة العظيمة، سورة الحجرات، من النهي عن التنابز بالألقاب لما يؤدي إلى تشويش القلوب على بعضها، والنهي عن السخرية لما يؤدي إلى ضعف الأخوة، والنهي عن الغيبة والنميمة، والنهي عن التجسس والتحسس، إلى غير ذلك من المنهيات التي نهى عنها الله عز وجل ونهى عنها رسوله صلى الله عليه وسلم، كله لسلامة صدور المؤمنين فيما بينهم. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. مبدأ الشر من الظنون، والله ما رأيت أسوأ منه في إفساد حال الأخوة. الظن السيء: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله لعلكم ترحمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. يذكرون قصة قد لا تكون صحيحة لكن تدل على واقع الحال في هذا الأمر، وهي قصة أن رجلا فقد فأسا فجعل يبحث عنه فلم يجده، فصارع ظنه إلى جاره أنه قد سرق هذا الفأس، فخرج من بيته فوجد جاره في الباب فسلم عليه فرد عليه السلام، فلما كان قلبه قد ملئ بإساءة الظن قال: هذا سلام سارق الفأس. ولا عنه، قال هذا مشية سارق الفأس. ثم لما كان من الليل رجع إلى بيته، فبينما هو يقلب بعض أوعيته وجد فأسه، فخرج في اليوم الثاني سلم على أخيه كما كان يسلم، ما وجد سلام سارق الفأس ولا وجد مشية سارق الفأس، لأن ما في قلبه من الظن الفاسد قد زال. وهكذا كثير من الشرور تقع بين الأزواج، بين الأبناء، بين الأخوة، بين الأصحاب، بسبب إساءة الظنون. ربما لقي أخاه فلم يبتسم له، قال في صدره علي شيء. ربما ابتسم له، قال هذا متملق. ربما منعه بعض الشيء، قال هذا بخيل لما هو عليه من كذا. ربما أعطاه، قال هذا ما أحسن إلي إلا لشيء يريده. فتبقى جميع الأعمال التي تأتي إليه على إساءة الظن. فكم من طلاق وقع بسبب إساءة الظن، وكم من قتل وقع بسبب إساءة الظن. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ثم ذكر من مفسدات الأخوة: ولا تحسسوا ولا تجسسوا. ذكر فرق بين التحسس والتجسس. قيل التجسس يعني يكون في الأمور الباطنة، والتحسس في الأمور الظاهرة ونحو ذلك، لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوعين، عن التحسس والتجسس، لما فيه من إفساد ذات البين. ويا لله، كم تقوم المخابرات من إفساد بين الأخوة، بين الأخوة، بسبب التجسس. يتجسسون وينقلون كلام منها هنا وكلام منها هنا، ويغيرون صدر هذا وصدر هذا، ووقع الشر العريض. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا تنافسوا. التنافس في بعض الأمور قد يكون مشروعا، لا سيما التنافس في الخير مشروع، والتنافس في الدنيا مذموم. لكن كثير من الناس ربما يدخلون في تجارة أو في أمر من الأمور ويقع بينهم التنافس، حتى يصل بهم الأمر إلى ما هو أشد منه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحاسدوا. يقع التحاسد. فإذا وقع التحاسد، كثير من الناس يحب لأخيه الشر بسبب ما غرس في قلبه من هذا الأمر السيء الذي هو خلق إبليس. إبليس أبى أن يسجد لآدم، لماذا؟ للحسد الذي ابتلاه الله عز وجل به. وهكذا اليهود والنصارى والكفار لم يدخلوا في هذا الدين حسدا من عند أنفسهم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين. فبسبب حسدهم للمسلمين كتموا الحق، وأبوا أن يكونوا معهم مع علمهم أن ما يدعو إليه الرسول صلى الله عليه وسلم الحق، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. فالحسد إذا داخل الإنسان أفسده، لاعتراضه على القدر، لمخالفته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، محبة الأخ لأخيه، لأمور كثيرة. وإذا لم يستطع أن يظهر حسده جره إلى مرض أعظم، وهو الحقد الذي لا ينجع معه علاج. حتى إذا مات ربما فرح حسده على موته، كما قال الآخر: إن يحسدوني فقد حتى على الموت لا أخلو من الحسد. مصيبة إذا دخل هذا المرض العضال. ولذلك ينبغي أن يتميز السني السلفي بسلامة الصدر على أخوانه، والعفو والصفح والتجاوز والدعاء إلى غير ذلك. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هي من لوازم ما تقدم، من لوازم سوء الظن والتحسس والتجسس والتنافس والحسد، يقع التقاطع والتدابر. والتهاجر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تهاجروا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. هذا أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر به عن الله عز وجل: كونوا عباد الله إخوانا. وحرم كذلك الخطبة على خطبة أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. لماذا؟ لأن ذلك يحزنه ويؤدي إلى مفاسد عظيمة من التهاجر والتقاطع والتدابر وعدم التزاور إلى غير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، سواء بيع النجش أو كذلك البيع لإرادة الشراء، كله حرام على بيع الأخ حتى يترك الأخ سلعته. ومن مفسدات الأخوة الكثيرة الغيبة. الغيبة هذا المرض الخطير العضال الذي ذنبه شديد وشؤمه شديد. تبقى المجالس قال وقيل، قال فلان وما قال فلان، حتى توغر الصدور، صدور المؤمنين على بعضها، فيفرح الشيطان ويغتاظ أولياء الرحمن، والله المستعان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اغتابت أو لما وقعت عائشة فيما وقعت فيه من تلك الكلمة: حسبك من صفية كذا، قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. فكيف بالذي في ليله ونهاره قد سلط لسانه على الدعاء إلى الله، على علمائه، على مشايخه، على إخوانه؟ هذه بلية عظيمة. الغيبة حرام إذا كانت لأحد الناس من العوام، من الأعراب، من كذا وكذا، فما بالك بحملة الدين؟ لأن الغيبة لهم تؤدي إلى قسوة القلوب ونفرة القلوب. ربما بعضهم لا يقرأ الكتاب. انظروا إلى شيخنا يحيى حفظه الله، اغتابه من اغتابه من علماء السوء ودعاة السوء، حتى أنهم أوغر صدور كثير من المسلمين. بعضهم لا يريد أن يأخذ الكتاب وفي دفته اسم الحجوري. أعطيت لبعض الأخوة كتاب القواعد الحسان في أسماء وصفات الرحمن، فدخل به إلى المسجد الحرام، فرآه بعض الأخوة من بعض البلدان فقال له: اعطني هذا الكتاب. فقال: خذه. فنظر فيه وإذا فيه اسم الحجوري، قال: لا أريده. قال: هذا حجوري غير الحجوري. الشاهد أنهم جعلوا يتكلمون في شيخنا في مجالسهم السرية حتى أوغرت عليه الصدور، ثم خرج إلى العلن، مع أننا ما نرى من شيخنا إلا الدعوة الصافية، الدعوة إلى السلفية، الدعوة إلى توحيد الله، إلى عقيدة السلف، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى الأخلاق الفاضلة، إلى مكارم الأخلاق. ولا نزكيه على الله، والله ما نقول إلا ما نعتقده فيه. رافقناه حضرا وسفرا واستفدنا منه كثيرا ورأينا منه ما ذكر لكم. فالغيبة شؤم. وكذلك من مفسدات الأخوة النميمة. بئس الصنعة، بئس الصنعة، والله ما يقوم بها إلا أراذل الرجال، ينقلون الكلام من واحد إلى آخر لإغارة الصدور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. ويقول: أتدرون ما العظه؟ قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النميمة القال بين الناس. جعلها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في باب السحر من كتابه التوحيد، لأن النمام قد يفسد ما لا يفسده الساحر، قد يفعل في مجلس واحد ما لا يفعله الساحر في مجالس كثيرة. ولذلك تجد الناس في سلامة من السحر والشعوذة والكهانة والعرافة، هذا بأدائه للأذكار، وهذا بحفظ الله له وغير ذلك، بينما النميمة قد تؤثر في القلوب وتضعف القلوب وتؤدي إلى إفساد الأخوة بين المسلمين. والله المستعان. من مفسدات الأخوة أيضا الجهل. الجهل بدين الله من أعظم مفسدات الأخوة. وإلا فإن الإنسان كلما زاد علمه زاد حلمه، زادت حكمته، زاد خيره، قل انتقامه لنفسه، زادت محبته لأخيه المسلمين لأخيه المسلم في توجيهه ونصحه ودعوته إلى الخير، حتى يسلك المسلك الذي يسلم فيه من غضب الله ومقته وسخطه. فالجهل يفسد الأخوة، سواء جهل الجهل العلمي أو الجهل الذي هو جهل الطيش، كلاهما من مفسدات الأخوة. أما الرجل الذي عنده علم وهو من يعمل بعلمه وعنده رزانة، حريص على ألا تفسد الأخوة، حتى وإن كان قد تذمر من بعض تصرفات أخوانه ومن بعض إساءة أخوانه، لكن البقاء على طريقة واحدة وعلى أمر واحد هذا هو الذي يرضاه الله، ويسعى في إصلاح ما وقع. وعندنا ثلاث طرق للإصلاح: الأول طلب العفو، الثاني المقاربة بين الأقوال والمدافع لها حتى تسلم الصدور من مغبة ما يقع فيها من مفسدات الأخوة، الثالث القصاص، قلت فيه كذا إذن أنت مخطئ ويحكم عليه بما يرى الحاكم. فلا بد من الحفاظ على الأخوة، لا سيما الأخوة الدينية، الأخوة الإيمانية التي هي عندنا أعظم والله من أخوة النسب. كم من أخ لنا لم تلده أمهاتنا بسبب أنه على العقيدة السلفية على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا ليس كل خلاف يقع بين الأخوان لا بد أن يظهر للعيان. قد أختلف أنا وأنت في مسألة علمية وعملية، أو قد أختلف أنا وأنت في مسألة دنيوية، أو قد أختلف أنا وأنت في أمر يسعني السكوت وعدم الإظهار له، وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتزعزعه. أتدرون يعني أن المبتدع يفرحون بأدنى مرادة بين أهل السنة والجماعة، وإذا بهم يكتبون خلاف الحجاورة ويعنونون. هذه الأيام ذهبوا إلى كلمة قديمة خرجت من أخينا الشيخ أبي عمرو الحجوري حفظه الله في أخيه الشيخ أبي بلال حفظه الله، وقد وقع بينهم صفاء القلوب والتزامر والثناء على بعضهم والمحبة لغيرهم، وزال الشر تماما والله، لا في القلوب ولا في الظاهر، ما بقي شر بينهم. وأقسم بالله وأنا واثق مما هم عليه أن ما في نفوسهم على بعضهم شيء. وإذا ببعض الحزبيين يجد هذين المنشورين ويعمل صراع الحجاورة يسخرون منا، والحمد لله لا نبالي بهم، لكن لا نشرح صدورهم بخلافنا. علينا أن نغيظهم بثباتنا على دين الله وبوحدة صفنا وبعودتنا إلى والدنا في هذه البلاد. شيخنا نحن نعتبر والد نرجع إليه ونطيعه في طاعة الله، والحمد لله على ذلك. إنما يقيد الأمر، وإذا قال لك اسكت من باب النصيحة اسكت يا أخي ولو عليك غضاضة، ما ضرك أن تطيع أباك، يجعل الله عز وجل في ذلك بركة وعون. ووالله كم نستفيد، قد وقعت لنا حوادث أردنا أن نفعل شيئا فقال لو تصبر يا أبا محمد، وأطعته ووجدت بركة عظيمة. مرة من المرات قال لي ستضيع أوقاتك وتندم، وأخذت بشوره وأقبلنا على العلم وعلى التأليف وعلى التصنيف وعلى التدريس، وربما يأتينا كلمة من عند فلان أو كلمة من عند علان ما كأننا سمعنا ولا درينا، ونمشي في طريقنا إلى الله عز وجل، نبقى نتهاتر نحن ومن خذله الله ومن أعرض عن دين الله. علينا أن نسير إلى الله عز وجل بأخذنا بعلم الكتاب والسنة. والأمة بحاجة إلى الدعاء. سمعنا من شيخنا اليوم حفظه الله نصيحة جميلة تدون بماء الذهب، الأمة بحاجة إلى الدعوة في التوحيد والعقيدة والأخلاق والآداب، فعلينا أن نتحرك في المدن والقرى والمراكز إذا كثرت فيها خير عظيم، والمساجد ولو كان فيها العدد اليسير ننعشها بالعلم والتعليم والدعوة والزيارة. هذا هو الذي ينصر به دين الله سبحانه وتعالى. ومن كان عنده سريرة سيئة تخرج، ومهما تكون عند امرئ من سريرة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ما أخفى رجل سريرة إلا أبداها الله على فلتات وجهه وصفحات وجهه وفلتات لسانه. أنت عليك فقط أن تأخذ بدين الله بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا. الله الله عباد الله، إننا والله في نعمة عظيمة يحسدنا عليها الكفار، ويحسدنا عليها الشيطان، ويحسدنا عليها أهل البدع، ويمتعظون ويسوهم ثباتنا، ويسوهم أخوتنا، ويسوهم تحابنا، ويسوهم تزاورنا، ويسوهم كل ما نفعله مما يرضي الله سبحانه وتعالى. فالثبات الثبات، والاستمرار الاستمرار حتى الممات. وإذا جاءك من أخيك ما ينقص عليك، ومن عفا وأصلح فأجره على الله. العفو والصفح يسعنا ما دامت المسألة لا تتعلق بدين. وإن كانت المسألة تتعلق بدين تعالج بحسبها، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما فقط نتخذ العالم للسؤال عن مسألة الطهارة، مسألة الصلاة، مسألة الزكاة، ثم إذا جاءت مسائل من الخلافات التي قد تقع لسوء فهم أو لسوء قصد أو غير ذلك نقول لا هذا ما يفهم، نرجع مثل الأخوة المسلمين ومن إليهم يقولون نحن ما نفقه الواقع، علماؤنا يفقهون الواقع كما يفقهون الكتاب والسنة، وكما أنهم علماء في العقيدة فهم علماء في الفقه، وعلماء في الأخلاق، وعلماء في القيم، وعلماء في المعاملات إلى غير ذلك. فلنرجع إليهم ولنرضى بحكمهم ولنرضى بصلحهم، وفي ذلك بركة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم محي اسمه من محمد رسول الله إلى محمد بن عبد الله، ورضي بذلك لنصرة دين الله، وما ضره ذلك. وعلي بن أبي طالب محي اسمه من أمير المؤمنين إلى علي بن أبي طالب لما اختلف مع من اختلف، وما ضره ذلك. فالأمر يعود إلى التزام دين الله، والنبشر من الله عز وجل بالخير. وأسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا، وأن يحفظ علينا دعوتنا، وأن يكبت أعداءنا، وأن ينصرنا على من خالفنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله ستكون المحاضرة بين مغرب وعشاء لأخينا الشيخ أبي عبد الرحمن محمد الحجوري الزعكري، ولأخينا الشيخ أبي زيد معافى المغلافي الحديدي، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله الشيخ أبا محمد خيرا على هذا التوجيه الطيب والنصيحة النافعة والكلام العلمي موزون، كلام علمي موزون ينفع الله به. نسأل الله عز وجل أن يزيد الجميع من فضله، وهذا من باب التربية والتعليم والتوجيه، ليس ثم هناك ولله الحمد إلا الخير، ولكن هذا من باب التربية لنا وللمجتمع، لنا ولإخواننا، لأن الإنسان إذا جلس مع أبنائه مثلا في البيت يقول لهم يا أبناء افعلوا كذا وافعلوا كذا وافعلوا كذا وأخاف عليكم من كذا، وربما لا يكون عندهم إلا الخير، ولكن هذه التربية تتطلب أن الإنسان يدرس ويعلم ويوجه وينصح ويبين ويذكر الاحتمالات وما إلى ذلك مما قد يعني يكون من نوع التربية. والله الحمد بشركم والله الحمد أن الدعوة السلفية في اليمن على حال واحد، وإن وجد شيء خلاف ذلك فهو شيء متلاشي، إن وجد مثلا بين اثنين بين ثلاثة بين ما إلى ذلك من هذا، هذا قد يكون بين الأسرة في البيت، قد يكون بين الأسرة في البيت شيء من الاختلاف، وإذا بهم يتعشون إلى مائدة واحدة. دعوتنا في اليمن كلها من مركز واحد ولله الحمد، هي عبارة أنها كانت دروس في دماج انتقلت دروس في محافظات، كانت حلقات في دماج في مركز واحد انتقلت حلقات في مساجد في اليمن ولله الحمد في كثير من الأماكن، وإلا هي منبثقة من دار واحدة، دعوة واحدة وسير واحد وأخوة واحدة ولله الحمد، وما بكم من نعمة فمن الله، هذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ونسأل الله عز وجل أن يسبغ على الجميع نعمه ظاهرة وباطنة، والحمد لله رب العالمين.